قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد أنه قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.
يقول الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب ما يقوله عند دخوله المسجد، أي ما يشعر الإنسان أن يدعو به وأن يذكره عند دخوله المسجد، أي المسجد من مساجد الأرض. فإن الإنسان يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله المسجد وعند الخروج منه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن للمسجد آدابا منها أن يأتي بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أي مسجد من مساجد الدنيا، لا يختص ذلك بمسجد معين، وإنما في المساجد كلها. فعندما يدخل المسجد ليصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، فعند خروجه مثل ذلك، إلا أنه يسأل الله من فضله. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد أو أبي يسيد رضي الله تعالى عنهما، وهو واحد منهما وهو على الشك هل هو هذا أو هذا، أي أبو حميد أو أبو يسيد. وقد ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا دخل أحد المسجد يعني أراد الدخول، يعني إذا أراد الدخول، ليس المقصود من ذلك أنه بعد دخوله يقول ذلك، وإنما عند الدخول. فإذا دخل يعني إذا أراد الدخول، مثل قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم قيام الصلاة، يعني معناه أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة بغسل وجوهكم إذا أردتم القيام. وهنا إذا دخل المسجد أي أراد دخول المسجد، فإنه يأتي عند دخول المسجد بهذا الذكر أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يصلي عليه، يعني يأتي للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته. فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه عند الدخول الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الدخول والخروج يذكر هذا وهذا عند الخروج والدخول، وأما عند الدخول فيقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه دخل المسجد يريد التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات التي شرعت في المسجد، فهو يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، بأن يوفقه لكل خير، وأن يرحمه، وأن يرفع درجته عنده. وأما عند الخروج منه، الذي كون الإنسان أراد أن يخرج المسجد ويذهب إلى بيته أو يذهب إلى عمله، فإنه يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الله من فضله. فناسب عند الدخول أن يسأل أبواب الرحمة، أن تفتح له أبواب الرحمة، وعند الخروج أن يفتح له أبواب الرحمة. أسألك من فضلك، أسألك من فضلك يفتح له أبواب الرحمة،
أسألك من فضلك،
أسألك من فضلك. وعند الخروج طلع من يسألك من فضلك. وذلك أنه عندما يخرج يعني يسأل الله من فضله الرزق الحلال فناسب أن يكون ذكر سؤال من الفضل عند الخروج وسؤال الرحمة عند الدخول. والله عز وجل يقول: فإذا قبل الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله يعني يسألون الله من رزقه ومن فضله، يعني عندما يخرجون من المسجد وعندما ينتهون من الصلاة. فجاءت المناسبة عند الدخول في ذكر الرحمة، وعند الخروج في ذكر سؤال الله عز وجل من فضله. وقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الرحمة تأتي ويراد بها الصفة لله عز وجل، ويراد بها أثر الصفة، ويراد بها أثر الصفة، ومن أثر الصفة الجنة، فإنها من رحمة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل كما في الحديث قلت قال للجنة: إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك عذابي يعذب بك من أشاء. فقال عن الجنة أنها رحمة، فهي من آثار رحمة الله. وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله، هذه من آثار الصفة. وإذا فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجل مما يكرم به أولياءه، ومما يحصل من التراحم فيما بينهم، مما خلقه الله عز وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس، وكذلك أيضا الجنة التي هي من آثار رحمة الله، كما جاء بذلك الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي.
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو
ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني الدراوردي.
عن عبد العزيز يعني الدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه وقال أكثر الستة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد.
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي حميد أو أبي أسيد.
عن أبي حميد بن الساعدي وهو اسمه
المنذر بن سعد بن المنذر.
المنذر بن سعد وهو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبو أسيد
مالك بن ربيعة الساعدي.
مالك بن ربيعة وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ومن المعلوم أن الجهل في الصحابي لا يؤثر، فسواء كان هذا أو هذا، بل الاحتمال لغير الصحابة فيما إذا كانوا ثقاتا أو أن الشك بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر، لأنه حيثما دار فهو قدر على ثقة، وإنما الإشكال فيما إذا كان ضعيف وثقة، هذا هو الذي يؤثر فيه الشك. وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم ضعف معلوم، وسواء يكون هذا أو هذا أو لا يعرف اسمه، وإنما يكفي أن يعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. غير الصحابة لا يكفي أن يقال عن رجل، لأن هذا يصير مبهم ولا يعول على الحديث الذي يكون فيه رجل مبهم إذا لم يعرف ذلك المبهم. وأما الصحابة فالمجهول فيهم فئة معلومة فلا تؤثر الجهالة. وأما الاختلاف أو الشك بين شخصين فذلك لا يؤثر في الصحابة، بل ولا يؤثر في الثقات. إذا كان الشك بين ثقتين هل هو هذا أو هذا ما يؤثر، سواء كان هذا أو هذا الحديث يكون صحيحا، وإنما التأثير إن إذا كان الشك بين ثقة وضعيف فهذا هو الذي يؤثر.
قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقف؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي
كان إذا دخل
المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكان عقبة ابن مسلم حدث عن عبد الله بن عمرو في هذا الحديث فلقيه حيوة بن شريح وقال: انك بلغني انك حدثت عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وساقه الى قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. فقال: اقض؟ يعني أهذا الذي بلغك فقط؟ لان الهمزه في الاستفهام، يعني أهذا هو فقط؟ لانه عنده لانه حدث باكثر من هذا بزيادة على ذلك. فقال: نعم، يعني هذا هو الذي بلغني فقط، هذا هو، ما سمعت زيادة على هذا. فقال: أي أنني سمعت ذلك وسمعت أيضا معه هذا الذي أقوله لك. فإذا
قال الشيطان وإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
فإذا قال الشيطان ذلك قال: حفظ مني سائر اليوم. فإذا قال ذلك، أي من دخل المسجد، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. لأن هذا بقية الحديث. فإذا عقبة بن مسلم حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص بما تقدم من الاستعاذة بالله الكريم، بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم ايضا ومما حدث به مما لم يبلغ حيوة بن شريح ان الشيطان قال اذا قال ذلك فان الشيطان يقول: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. لان من قال ذلك استعاذ بالله متوسلا بأسمائه وصفاته بأن يعيده من الشيطان الرجيم، فيقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، يعني باقي اليوم أو كل اليوم. لأن كلمة سائر قيل أن مقصود بها الباقي، يعني أنه يذكر شيء ثم ثم يعبر عن باقيه بكلمة سائر. وقيل إن مقصود بها جميع، وأنها ليست مقصورة على الباقي الذي هو بمعنى السؤر الذي هو الزائد، أو الذي يعني كان خارج عن الشيء الذي قد مضى أو زائد عن الشيء الذي مضى، وإنما يقصد به اليوم كله. يعني حفظ مني سائر اليوم يعني جميع اليوم. وعلى احد المعنيين في اللغه ان سائر يراد بها الباقي، فهي من يراد بها باقي الشيء بعد ان يذكر شيئا قبله، او يراد بها الجميع. حفظ مني سائر اليوم، يعني اذا قالها يعني في أي وقت من النهار فإنه يحفظ سائر اليوم، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. يعني المقصود ذلك اليوم والليلة، إذا قالها عند المغرب، أو قالها عند العشاء، أو قالها عند الفجر، أو قالها عند الظهر، أو قالها، يعني معناها أنه يحفظ يعني سائر اليوم، يعني إن اليوم أو اليوم والليلة. ومعنى هذا أنه في ذلك حفظ من الشيطان، وأنه يترتب على هذا الدعاء العظيم هذه المنفعة الكبيرة وهي الحفظ من الشيطان. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. وهذا يفيد بأن المقصود بالسلطان صفة من صفات الله، وهي صفة سلطته وملكوته وعظمته وغلبته، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. والحديث جاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل وبصفاته. وأما كلمة القديم المقصود بها الأزلي، يعني الذي ليس له بداية، الذي هو صفاته وقدرته وغلبته وقهره، يعني متصف بذلك أزلا، ولكن ليس من أسماء الله القديم، وليس من الأسماء، ولكن هذا وصف لقهره وغلبته، وأن ذلك أزلي.
قال حدثنا إسماعيل بن بشر المنصور.
حدثنا إسماعيل بن بشر المنصور وهو صدوق.
نعم.
صدوق.
نعم. أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي وهو البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حيوة بن شريح المصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن مسلم المصري وهو ثقة، أخرج له مسلم.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. واما الذين سبق معروفين بالكثره فهو عبد الله بن عمر.
قال رحمه الله،
يعني العباد الاربعه فيهم اثنان معروفان بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بن عباس وبن عمر. واما بن الزبير وابن عمر فهؤلاء ليسوا من الذين بلغت احاديثهم بالكثره التي تصل الى حد السبعة الذين عرفوا بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم جميعا يقال لهم العبادلة الاربعة من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لانهم من صغار الصحابة وبسن متقارب، مع انه يوجد في الصحابة كثيرون ما يقال له عبد الله، ولكن لقب العبادلة اشتهر به هؤلاء الاربعة لانهم متقاربون في السن ولانهم من صغار الصحابة، وقد أدركهم من لم يدرك كبر الصحابة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي توفي سنة 32، فإنه متقدم الوفاة، ولم يدركه من أدرك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمر الذين هم صغار الصحابة، وقد عاشوا بعد عبد الله بن مسعود. وكذلك ايضا يعني غير عبد الله بن مسعود يقال عبد الله عبد الله بن قيس الذي هو ابن الاشعري، هذا من كبير من الصحابه يقال لهم عبد الله، ولكن الذي سهر بلقب العباده الاربعه هؤلاء الاربعه من الصحابه. وحديث عبد الله بن عمرو اخرجه اصحاب كتب السته.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاه عند دخول المسجد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس.
ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه: باب
ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد.
باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، يعني تحية المسجد، أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس، يعني يصلي ركعتين.
لأن المقصود السجدتين الركعتين، ويطلق على الركعة بأنها سجدة، لا يقال ركعة يقال سجدة تسمية للكل باسم البعض، لأن منها السجود ومنها الركوع، لكن الذي غلب في الاستعمال ذكر الركعة، ويأتي ذكر الركعة وذكر السجدة كما جاء في الحديث أنه قال فليركع فليصلي سجدتين يعني ركعتين قبل أن يجلس. والمقصود بالركعتين يعني معناه الحد الأدنى، إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك لا بأس، ولكنه لا يصلي أقل من ركعتين لأنه لا يتنفل بأقل من ركعتين، ولا تصلي الركعة الواحدة إلا في الوتر، لا تصلي الركعة الواحدة إلا في الوتر، يعني يصلي الإنسان ما شاء من الليل ويختم ذلك بركعة، ثلاث الليل مثلا مثلا، فإذا خشي هذا المصر حتى برفعة توتر ما مضى، وإلا فإن التنفل عندما يتنفل الإنسان لا يتنفل بأقل من ركعتين، ولا يصلي ركعة واحدة فقط تتنفل بها. وقوله ركعتين يعني هي الحد الأدنى، فلو أراد أن يصلي أراد دخل المسجد أراد أن يصلي ما شاء غير ركعتين له أن يصلي، ولكن المقصود من ذلك أنه لا ينقص عن ركعتين فهي الحد الأدنى، وهي تحية المسجد، وهي تحية المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى عموم ذلك في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي، قالوا لأن هذا لفظ عام يراد به كل ما دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي هاتين ركعتين، وبعض أهل العلم قال إنه في أوقات النهي لا يصليهما لأن لعموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمنهم من رجح عموم هذا الحديث، ومنهم من رجح عموم ذلك فرأى أن يصلى في كل وقت، ومنهم من رأى أنه لا يصلى أي صلاة في أوقات النهي إلا ما ورد بخصوصه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث يدل على كون الإنسان عندما يدخل المسجد يصلي ركعتين، وأنه لا يصلي أقل من ركعتين، وأنه إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك فإنه لا بأس، لأنه لا مانع يمنع من الزيادة، بل الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما شاء. نعم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج حديث أصحابه في الستة إلا من ماجه.
عن مالك.
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحابه في الستة.
عن عمرو بن سليم الجرقي.
عن عمرو بن سليم الجرقي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عقبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحوه جاد ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته.
ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث من طريقة اخرى عن ابي قتادة وهو نحو الذي تقدم، يعني معناه انه يتفق معه في المعنى ويختلف في بعض الالفاظ، لان كلمة نحو يعني كان الاتفاق في المعنى، وخلاف مثل فانها تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. كلمة مثل اذا قيل بمثله يعني انه باللفظ والمعنى، واذا قيل بنحوه او بنحو اللفظ وبمثله في المعنى، يعني معناه معنى متفق واللفظ في اختلاف. وزاد ثم ليقعد بعد ذلك او ينصرف إلى حاجته
بعد ثم يقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته
ثم يقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته. يعني من دخل المسجد يعني يصلي ركعتين ثم يجلس أو يذهب إلى حاجته
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن أبي هريرة
واحد من زياد وهو ثقة أخرج له أخرج له أصحاب الستة
عن أبي عميد عتبة بن عبد الله
عن أبي عميد عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة أخرج له أخرج له أصحاب الستة
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وقد تقدم عن رجل من بني زريق وهو هنا مبهم ولكنه مسمى في المطلق الأولى وهو عمرو بن سليم الزرقي فهو مسمى في الطريقة السابقة
عن أبي قتادة إذا دخل الإنسان من باب المسجد وخرج من باب الآخر هل يسن له ولا يجلد سقط المروق هل يسن له؟
والله الذي ورد الحديث في روايات فلا يجلد حتى يصلي ركعتين فهو يعني قوله لا يجلد يعني يفيد ان هذا لم يجلد واما لو انسان دخل ولا يريد ان يجلد فان له ان لا يصلي.
خلاص يقول دخل وخرج يجي يسلم له شخص الحرم مثلا وخرج ما هو جالس
ما جلس معه لانه ما حصل من الجلوس الذي لابد ان يصلي قبل ركعتين. والحديث اخرجه اصحاب كتب السته اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الفاظ مختلفه ومن الفاظه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مثل الإنسان اللي عابر السبيل أقول له دخل يعني مارا يعني لا يلزم أن يصلي نقوله يقعد يعني معنى هذا أنه يعني يبقى في مكانه ومعناه أنها أنه يلزم أن يصلي لأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني معناه أن الجلوس لابد أن يسبقه ركعتين وبعد أن يصلي إن شاء يجلس ويجلس إن شاء
ينفرد. قال رحمه الله تعالى باب في فضل القعود في المسجد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
ثم اورد ابو داود رحمه الله فضل القعود في المسجد باب فضل القعود في المسجد يعني يجلس فيه لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فإن فيه فضل لأنه في صلاة من فضل الصلاة وكذلك يعني بعد صلاته إذا جلس فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له فهذا يدل على فضل الجلوس في المساجد لأن الجلوس فيها عبادة لأنها خير البقاع كما جاء في حديث صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها فثبت في صحيح مسلم انها احب البقاع الى الله عز وجل يعني احسن مكان في البلد المسجد لانه مكان عباده ومكان ذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران بخلاف الاسواق فانها محل الصخب ومحل الاخذ والرد والكلام وعدم التمسك والتقيد بما يتقيد في المسجد ولهذا المساجد يعني لا يشتغل فيها في امور الدنيا فلا ينشد فيها ضالة ولا يطلب يعني ولا يباع فيها ويشترى وإنما
هي لذكر الله عز وجل وعبادته. فالإنسان إذا جلس في المسجد هو على خير، لأنه في مكان عبادة، ليس فيه انشغال في الدنيا، وليس مكان انشغال في أمور الدنيا، لا بيع ولا شراء ولا إنشاد ضالة ولا غير ذلك، لأن مساجد أماكن العبادة، فالقعود فيها الإنسان على خير، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، سواء كان قبل الصلاة إذا جاء مبكرا وجلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، الصلاة تحبسه، يعني معنى ينتظر الصلاة، هو جالس ينتظر الصلاة هو على خير. فإذا وصل مبكرا إلى المسجد وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله وينتظر الصلاة فإنه في صلاة، والملائكة تدعو له بالرحمة والمغفرة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الملائكة
نعم تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه،
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول
ما لم يحدث أو يقم،
ما لم يحدث أو يقم
نعم،
ما لم يحدث أو يقم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكة تصلي يعني تدعو، لأن صلاة الملائكة هي الدعاء، صلاة الملائكة للمؤمنين هي الدعاء، والله تعالى يقول الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله عز وجل على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المسلمين عليهم يقولون اللهم صل وسلم على رسول الله، يصلون ويسلمون عليه يعني يدعون له بأن يصلي الله عليه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فكذلك هم يدعون ويصلون على الذين يجلسون في المساجد، سواء كانوا ينتظرون الصلاة أو أنهم قد فرغوا من الصلاة ولكنهم جلسوا يذكرون الله ويقرؤون القرآن. ما لم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يقم، ما لم يحدث أو يقم يعني يترك المكان الذي صلى فيه، فقولوا أي في دعائها وصلاتها، لأن هذا فقول الله مصليها تسجيل للصلاة، يعني الصلاة مصليها الدعاء، ومن المعلوم أن الصلاة هي في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة المفروضة ذات الأفعال والأقوال المعروفة سميت الصلاة لأن يعني أكثر الهيئة اللي فيها دعاء، فالإنسان هو قائم في دعاء الاستفتاح وفيه قراءة الفاتحة وهي دعاء، وكذلك قراءة القرآن، وكذلك أيضا التكبير الله أكبر، وعند القيام والركوع يعني فيه ثناء ودعاء، وفي الركوع كذلك ثناء ودعاء، وفي السجود وبين السجدين وفي التشهد كل ذلك دعاء، فقيل للصلاة دعاء، مع أن الصلاة هي ليست مقصورة على الدعاء، بل هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والصلاة بالله الدعاء، يعني فالأقوال التي تكون في الصلاة هي دعاء.
ما لم يحدث أو يقم،
ما لم يحدث يعني ينفقد وضوءه، يعني ما دام على طهارة، وفي هذا فضل البقاء في المسجد على الطهارة، لأنه إذا كان على غير طهارة يعني ما حصل له هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث، يعني ما دام قائما جالسا وهو على طهارة يذكر الله ويقرأ القرآن فهو على خير، وهو له هذا الدعاء من الملائكة، أو يقوم يعني يترك مصلى. هذا يأثم الإنسان فيه، يتحدث في العقار وتحدث في الدنيا هذا يحصل إثما.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد.
ابو الزناد هو عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان، لقبه ابو الزناد وكنيته ابو عبد الرحمن، فهو لقب على صفه الكنيه، لقب على صفه الكنيه ابو الزناد، وكنيته ابو عبد الرحمن،
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعرج. عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
وكذلك بالنسبة يعني من كان جالسا ينتظر الطعام المغرب من بعد مغرب العشاء فخرج ليجدد الوضوء ثم رجع.
هذا لا شك على خير إن شاء الله. وما دام منه ينتظر فهو في صلاة والملائكة تدعو له وكون خرج يعني هذا من الأمور الضرورية التي لا بد منها فلا يعني يعدم ذلك الأجر. ولا يقطع ذلك لأن كون الإنسان جالس ينتظر الصلاة هو في صلاة لكن كون خرج وقال أنه ما حصل له أنها الملائكة تصلي عليه والحاجة طرأت عليه فخرج وصار حصله قبل أن يذهب.
لأن مثل هذه المسألة يعني ما جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ربما يقوم إنسان يحضر درس أو يقوم من مكان يستند على عمود.
يعني حضور الدرس مهم ما يدخل بالحديث يعني جلس في المصلى يذكر الله يعني ما يدخل الحديث لأن فيه أن الإنسان راح يحضر درس أو ما إلى ذلك الذي يبدو أنه يعني جلس يذكر الله عز وجل. حديث مصل جلس على الفجر الذي يبدو أنه جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أن يكون يعني يروح ويحضر درس يبدو أنه يختلف لكن الكل على خير لا شك.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبل لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه يعني ما دام ينتظر الصلاة يعني هو جالس من أجل الصلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلا الصلاة يعني لا يمنعه أن ينقلب يعني ينفرد ويخرج من المسجد إلا الصلاة يعني هذا يعني إيضاح لكون الصلاة تحدثه يعني معناه أنه لم يمنعه من الانفراد ومن خروج المسجد إلا انتظار الصلاة.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث فقيل ما يحدث قال يقص أو يضرب.
ثم أورد حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال
العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة
لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة يعني هو مثل الذي قبله لا يزال في صلاة ما دام الصلاة تحدثه.
تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه
يعني تدعو له وهو يعني في هذه المدة التي هو ماسك فيها في المسجد ينتظر الصلاة
حتى ينصرف أو يحدث
حتى ينصرف يعني يخرج المسجد أو يحدث يعني يحصل منه الحدث. فسئل ما الحدث فقال
يكسو أو يضرب
يعني هذا هو مقصود بالحدث لأنه قد لأن السؤال يقتضي كأن مقصود بالحدث يعني يحتمل عدة معاني
فأراد أن يعرف هل المقصود به يعني اللي هو انتقاض الوضوء أو المقصود به يعني حاجة في الدين أو حصول يعني أمر منكر وحصول يعني أمر لا يسوغ، ففسره بأنه فساء موضوعات يعني، والفساء هو الخروج الريح التي ليس لها صوت، والضراب هو خروج الريح التي لها صوت، خروج الريح التي لها صوت مثل ما جاء في الحديث لا ينفر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا يعني للخارج من غير أن يكون له صوت. فاللفظ لما كان يحتمل الحدث ويحتمل شيئا آخر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا حصل منه أمر منكر أو حصل منه يعني فهذا خلاف الذكر وخلاف ما يقتضيه موقف المسجد، لكن أبا هريرة أنه فسره بأن المقصود به أنه هو الحدث، ومعنى هذا أن الإنسان يكون على طهارة وهو في المسجد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو نفيع.
نعم.
نفيع الصائغ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وكان مر ذكره.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العابد الأزدي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى المسجد بشيء فهو حظه، يعني أنه أن له ما نوى، يعني الشيء الذي أراده من مجيئه للمسجد هو حظه، يعني يصيبه ذلك الذي أراده. ومن جنس قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، إنما النيات إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان في هجرة الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، من كان في هجرة في الدنيا يصيبها على امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن جاء إلى المسجد من أجل أن يصلي فيه ومن أجل أن يشهد الجماعة التي هي واجبة ومن أجل أن يحصل الأجر المكث في المسجد وقراءة القرآن فهو حظه، يعني له ما أراد. ومن دخله لغير ذلك، يعني ما دخله لهذا العمل أو لهذا العمل العظيم، ومن دخله الأمر من الأمور يعني التي أي شيء يعني لا علاقة له في القربة فإن له فهو حظه، يعني له ما أراد. لكون دخل يعني يريد حاجة معينة، ما دخل يريد الصلاة يعني له ذلك الذي أراد. كونه دخل ليعمل عملا أو ليصبح يعني شيئا في المسجد يعني له ذلك الشيء الذي أراده، يعني كون المسجد يعني فيه طعام وجاء من أجل يأكل الطعام يعني حصل ذلك الشيء الذي أراده. والأجر إنما يحصله إذا كان جاء من أجل أن يصلي سواء كان فرضا أو يتقرب الله عز وجل بصلاة نافلة أو بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المنافقين قال أشكر الصلاة على المنافقين صلاة الإشراء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو أبوا، يعني معناها أن بعض عباد الله عز وجل يعرفون قدر صلاة الجماعة وأيضا شأن صلاة الجماعة لهم لو لم يأتوا إلا وهم يحبون لفعلوا بمعرفتهم بالأجر الذي وعد الله عز وجل به. والمنافقون لا تهمهم الآخرة وإنما يهمهم الدنيا، ولهذا قال بعد ذلك الذي نفسي بيده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإشهاد. إذا كان يعلم أن المسجد في لحم يوزع يطعم يؤثر لجاء ليحصل نصيبه، لجاء إلى العشاء ولحضر المسجد لصلاة العشاء من أجل يحصل هذا الطعام الذي يكون في المسجد. هذه صفة المنافقين، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته، مع أنه معلوم لو صلى في بيته، ولكنه يأتي إلى المسجد يهادر بين رجليه، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخط بالأرض حتى يأتي حتى يقام في الصف من أجل الأجر الذي وعد الله تعالى به، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في جعتهما ويحفظها. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون الأجر، فيأتي الواحد وهو مريض يهادر رجليه، كما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من شره أن يصلى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ناديهن، فإن الله شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة الشخص الذي علامة النفاق التخلف عن الصلاة. قد جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني كان في النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل هذه يهادى بين الرجلين حتى لو قام في الصلاة. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن صدقة بن خالد.
صدقة بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
صدقة بن خالد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري
وأبو داود.
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم.
عن عثمان بن أبي العاتكة الأزدي.
عثمان بن أبي العاتكة الأزدي وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
البخاري وأبو داود وأبو داود وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه.
عن عمير بن هاني من عنسي.
عن عمير بن هاني العنسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد.
لكن هذا ينظر في قضية هذا الشيوخ يعني في تحذير الكمال، يعني تحذير الكمال، يعني هل فيه عبد الله بن عمر هذا الأذان الدشني وأنه يروي عن عبد الله بن يزيد، يروي عن عبد الله بن يزيد ويروي عن أبو داود، يعني يروي عن أبو داود، بس الكلام على هذا الذي بعده.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه يعني بن سويد قال سمعت ابا الاسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا اداها الله اليك فإن المساجد لم تبنى لهذا.
ثم رجع أبو داود رحمه الله ترجمة لكراهية إنشاد الضالة في المسجد.
نعم.
كراهية إنشاد الضالة في المسجد، يعني كل إنسان يعني ينادي فيقول من وجد لي ضالة ضاع لي كذا، من وجد لي كذا وكذا ضاع مني كذا وكذا، يعني هذا هو المقصود بإنشاد الضالة، يعني كونه يعني ينادي. وكذلك ايضا يعني يكون يعني سواء يعني قالوا هي في الاصل انها تطلق على الابل، لكن المقصود لها ما هو اهم يعني من ذلك، لانه سواء كانت يعني من بهيمه الانعام او غيرها، يعني فليس للانسان ان يشهد شيئا ضائعا له مطلقا، لان المساجد ما بنيت للكلام في المساجد في امور الدنيا، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل
لا أداها الله إليك.
من سمع رجلا ينشد ينشد غالة في المسجد فليقول لا رد الله عليك، يعني يدعو عليه بأن يعامل بنقود قصده، كما حرص على الدنيا يدعى بأن لا يحصل مقصوده من الدنيا لأنه فعل ذلك في مكان لا يسوغ أن يفعل فيه. فهذا فيه دليل على منع ذلك وعلى أن ذلك لا يسوغ، ويدل أيضا على أن الاشتغال بأمور الدنيا سواء غير ذلك أن حكمه كذلك، لأن قوله أن المساجد ينتمنا لهذا يشمل ما يتعلق بالضالة وغير الضالة من أمور الدنيا، فالمساجد المبنية في ذكر الله ولتعلم العلم ولقراءة القرآن وللصلاة ولعبادة الله عز وجل، ولنتمنا للحديث في أمور الدنيا ولطلب الدنيا وللاشتغال في الدنيا لا إنشاد غالة ولا غير غالة. فليقول لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني ما بنيت للاشتغال في الدنيا وإنما بنيت للاشتغال في أمور الآخرة. الضالة لا تنشد، لا انضاعت في المسجد ولا انضاعت خارج المسجد.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.
عبيد الله بن عمر القواريري ثقة أخرجه هذا الكتب
البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد وهو
المقري.
المقري ثقة أخرجه هذا الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه هذا الكتب الستة.
عن حيوة يعني بن شريح.
حيوة يعني بن شريح المصري ثقة أخرجه هذا الكتب الستة.
عن أبي الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
أبي الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبد الله مولى شداد.
عن أبي عبد الله مولى شداد وهو سالم بن عبد الله وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يستخدم الآن بعض الناس طريقة الإعلام في الأوراق، يكتب على في الباب على اتجاه المسجد أو أحيانا في الخارج، ضاع كذا فمن وجد فليؤديها إلى إمام المسجد، ضاع مني مثلا تليفون جوال ومن وجده فليؤديه الى امام المسجد او الى
المسجد. او رجل وجه من الشيخ؟
لا يصيح.
اذا نصت على خارج المسجد ان شاء الله ما في بس. لان هذا ما فيه نداء في المسجد ولا فيه، يعني هذا خارج المسجد. وايضا ولو نشد خارج المسجد ما في بس. لو نادى خارج المسجد وقال من وجد رضاله وقال وجد ما في بس. ما هو مجرد إعلام ولا إصحاب، ما هو بس، لأنه ما هو بنفسه، لأنه خارج نفسه.
يقول لو باع له إبل في مكة، في مكة مثلا يأتي
يحصل، يعني يرفع صوته، لا ما يصح هذه، لكنه يعني يأتي إذا جاء رسائل يعني أوراق يعني للجهات وصول أو سأل، يعني هذا ما في بس، لأن هذا شيء يعني لا بد منه، يعني يعني فوق هون صحيح عن ولد وفلد كبد يروح يعني للشرطة ويسألهم أو يسأل يعني المحلات التي في المسجد يعني التي يعني في مظنة ذلك، ما في بس، يعني بس في داخله يعني جهة مخصصة لهذا، لكن ما ينادي لا ما يصوت، يعني يقول يعني ينادي في الناس انه راع لي ولد او راع لي كذا، لا لكن هو يميد الاهوال له، يعني هو الضالة يراد بها امور الدنيا، وان الولد اللي كما هو معلوم في شأن عظيم، يعني ليس بالامر الحين، يعني يمكن من شنقالها يعني من شدة هول المصيبة التي حصلت له في فقره ولده، يعني قد يحصل من إنسان شيئا يعني مثل المرأة التي كانت يعني وجد كل ما وجدت يعني قبل جاءت وألصقته في صدرها يعني لأن شعر مدموسا هناك ما يقال هذا صاحبنا يحيط على الناس أو أن هذا يعني الولد لم يشتر على الناس
يقول
لكنه بس ما يفوت ولكن يكون يسأل ويشوف يعني ناس جاسين مروا بهم ولد كذا إلى آخر
ما حكم الحد الفاصل بين الرجال والنساء من كتاب ونحوه في تعليمهم او في المساجد وضع كتاب او هذه بين الرجال
والنساء هذا من احسن ما يكون هذا من احسن ما يكون وضع يعني وضع يعني شيء لا يصح بين الرجال والنساء هذا شيء طيب
لأن بعض الإخوان مرة أمس واليوم يستشكل يقول لماذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
على كل ما يعني يمكن أقول يمكن يكون يعني مثلا النساء يعني وضع يعني شيء يعني قد يكون يعني فيه مشقة أو يعني قد يكون هنا أي مانع لكن بس من الذي جاء في الأحاديث يعني قضية ابتعاد الرجال عن النساء وعدم اختلاط الرجال النساء وكذا لا يقتل يعني إذا وجد حاصل يكون آخر ولا ندري عن الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وجد فاصل او ما وجد فاصل يعني هل يمكن وجد فاصل وهو قصير يعني يمكن ان يرى ما وراءه ما ندري هل وجد فاصل ولا نحن نعرف لكن كون في فاصل الدار بمعنى ان النساء محجوبات عن هذا طبعا هذا ما هو موجود لكن كون يوجد في شيء يعني لا يمنع الرؤيه ولا يمنع يعني قرب الرجال من النساء ومشاهدة النساء للرجال ورجال النساء ممكن يكون ولكن من غير أن يكون يعني عالي في الجراح لا ندري هل وجد أو ما وجد لكن وجوده شيء طيب
من بالغ في الاستنشاق في نهاية رمضان ووصل الماء إلى حلقه هل عليه إعادة ذلك اليوم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه وقال في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن يبدو انه يعني انه يعني ما يستطيع ان مثل الانسان الذي راح الى حلقه شيء غصبا عنه يعني من غير اختياره ما يضره